الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: باب حكم بيع المصلى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ومعها صاع من تمر. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، وصاعا من تمر لا سمراء. ذكرنا أيها الإخوة أن هذا يقال له بيع المصراة أو بيع التصرية. وعند العلماء يقولون بيع التصرية يعني أن يترك البائع حلب الناقة أو الشاة أو البقرة أو غير ذلك، يعني عمدا من بهيمة الأنعام، عمدا مدة قبل بيعها. لماذا؟ قالوا ليوهم المشتري أنها كثيرة اللبن، ليوهم المشتري أن هذه الناقة أو الشاة كثيرة اللبن. وهذه التصرية حرام، يعني أن يربط ضرع الشاة أو ضرع الناقة حتى يأتي المشتري فيظن أن هذه الناقة أو الشاة كثيرة اللبن تحلب كثيرا، هذا حرام. لماذا؟ لأن فيه تدليس. فالتصرية حرام باتفاق الفقهاء إذا قصد البائع بذلك إيهام المشتري كثرة اللبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال بيع المحفلات خلابة، بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، بيع المحفلات خلابة. هذا أخرجه ابن ماجة، وبعضهم تكلم في إسناد هذا الحديث اللي هو بيع المحفلات. محفلات يعني الشاة التي ترك لبنها فيقال حفلت باللبن، فقالوا خلابة، خلابة يعني خداع، بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم، يعني لا يحل خداع المسلم. فلذلك التصرية أو المصراة عند جمهور العلماء حرام، يعني هذا من أنواع الغش. وقد فصلنا كذلك في مسألة أخرى وهي مسألة الغش وأنواع الغش، كيف يدخل الغش في البيوع، وهو أصل من أصول البيوع المحرمة، الغش أو الظلم أو الضرر. ولا شك أن الغش كما قال ابن حجر الهيتمي أنه كبيرة من الكبائر، الغش كبيرة من كبائر الذنوب. طيب، الآن من اشترى شاة مصرة فوجد فيها هذا التدليس، وجد فيها هذا التدليس، فماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلينقلب بها فليحلبها. هو لا يعلم أنها مصرة، هو رآها ظنها كثيرة اللبن فاشتراها لأنها ستحلب كثيرا، هكذا ظن. قال: فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها، ومعها صاع من تمر. قال: فإن رضي حلابها فليمسكها أو أمسكها، إن رضي حلابها أمسكها. والمعنى أنه إذا رضي أن ما حلبت أمسكها، خلاص رضي بها، إن هي حلبت بكذا فرضي هذا الحلاب، وإن لم يرض هذا الحلاب ردها ومعها صاع من تمر، يعني ردها إلى صاحبها ومعها صاع من تمر. هذا الحديث أصل من أصول الكلام عن مسألة الخيار في البيع، الخيار في البيع. والخيار عند العلماء يقولون في خيار أنواع كثيرة للخيار: خيار التدليس، خيار العيب، خيار الغبن، خيار الشر، خيار المسترسل، خيار الغبن، كذلك خيار الغبن، خيار المجلس، هذه أنواع. طب ما هي ما هو الخيار يعني؟ كلمة خيار إيش يعني؟ كلمة خيار في البيوع يعني عندما نبيع ونشتري في شيء اسمه خيار البيع، إيش هذا خيار؟ قالوا الخيار حق العاقد في إمضاء العقد أو في رده لمسوغ شرعي. حق العاقد، الشرع أعطاه حق، حق العاقد في إمضاء البيع أو رده قال لمسوغ شرعي، يعني لسبب شرعي، هذا اسمه خيار. لا هو بالخيار أن يرد السلعة أو أن يمضيها. هذا الحق من الذي أعطاه الله إياه؟ من الذي أعطاه إياه؟ الله، الشرع أعطاه إياه. يعني ما يأتي أحد يقول أنا بعت هذه الشاة، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، أنا بعتك هذه الشاة وانت نظرت للشاة وفحصت الشاة لا دخل لي، نقول هذا حرام، حرام. الشرع أعطاه حق الرد، فلينقلب بها، فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها، وإلا ردها. إذن له حق الرد، وانت بتقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، كيف البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ هذا يخالف ما في الشريعة. ذلك هناك بحث واحد اسمه بحث اسمه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي في مقولة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، بحث، هذا بحث كامل في المسألة. الحكم الشرعي، ما حكم الشرع، ما حكم الدين في مقولة يكتبها البائعون وهي البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ حكم الشرعي، هذه على إطلاقها لا تصح. طبعا بعض الحالات صحيحة، بعض الحالات صحيحة، اتفقوا وليس في المبيع عيب ولا غبن ولا شرط بيني وبين، اتفقنا على كل أمور والأمور بحسب ما اتفقنا، فهنا لا ترد. نعم، ولي الحق أن أقول لا أردها، لأنه اتفقنا على، ويصبح الآن باب آخر اللي هو باب الإقالة، باب الإقالة، الإقالة فسخ البيع بالاختيار، فسخ البيع بالاختيار، يعني وجب البيع، لكن من أقال مسلما ترغيب الآن ليس على الوجوب. واحد باع سلعة وليس فيها عيب، وما غبنه يعني ما خدعه، ولا كان بينه وبينه خيار شرط ولا خيار مجلس، يعني انتهى خيار المجلس الآن وخلص، لزمته السلعة، لزمته السلعة، وجاء قال يا أخي بارك الله فيك أنا أريد أن أرد هذه السلعة، لماذا؟ قال والله ما أعيب عليها شيئا، هي بحسب ما ذكرت لي وما غبنتني، هي كذا سعرها في السوق، لكن حدث عندي شيء ولا أريد هذه السلعة. الآن شرعا وجب البيع، يعني لك حق شرعي أن تقول له لا، أنا لا يا أخي لا أرد هذه السلعة، أنا بالنسبة لي أخذ بعتك السلعة وصرفت الثمن وأخذت الثمن، أنا لا أريد، أنا لك حق شرعا، لكن هذا الحق الشرعي الذي جعله الله لك، لكن ندب لك الشرع أن تقيل المسلم، هذا الذي يسمى الإقالة، من أقال مسلما أقال الله عثرته. يأتي يقول لك أنا صحيح أنت ما غبنتني ولا فيها عيب ولا شيء، لكن أريد أن أردها، فشرعا ترغب أن ترغيب، ليس على الوجوب، ترغيب أن تقيله، أقلني بيعتي، أقلني بيعتي، أقلني هذه السلعة، رد هذه السلعة، ترغيب، لك أجر في الإقالة. إذن الخيار هو الحق العاقد في إمضاء العقد أو رده أو فسخه، هنا لمسوغ شرعي، يعني لسبب شرعي. هذه كلمة، تعرف كلمة خيار. الآن أنواع الخيار كثيرة، في هذا الحديث يدل على شيء اسمه خيار التدليس، خيار اسمه خيار التدليس. طبعا التدليس ما هو؟ التدليس في اللغة دلس في البيع، دلس في البيع، قالوا إذا لم يبين عيبه، إذا لم يبين عيبه، يقولون دلس في البيع إذا لم يبين عيبه. والتدليس في تعريف الفقهاء وبعض الأصوليين قالوا استعمال البائع أو غير البائع وسيلة الخداع والتغرير والغش في البيع بحيث يرغب المشتري بشراء السلعة أو المبيع بثمن مثله أو أكثر مما تستحق، يعني يأتي إلى السلعة فيشتريها بثمن أكثر مما تستحق، هذا اسمه تدليس، أن يخدع في سلعة معينة بإخفاء العيب، هذا اسمه تدليس. لا خلاف بين الفقهاء أن هذا التدليس حرام، لأن فيه مخادعة، فيه خيانة، فيه غش، فيه بعد عن النصيحة لكل مسلم. واحد أخفى عيبا من عيوب السلعة، غش، هذا تدليس. واحد كذلك رفع ثمن، غرر به، مدح السلعة بما ليس فيها ليغرر فيها ليبيعها بأكثر مما تستحق، هذا تدليس، هذا تدليس. إذن هذا تعريف التدليس. الآن صار شيء اسمه خيار التدليس. إذن التدليس في شيء اسمه خيار التدليس. خيار التدليس هذا الحديث أصل فيه، في خيار التدليس. فقال الفقهاء لا خلاف بينهم أن كل تدليس يختلف الثمن لأجله أو السلعة هنا يثبت به الخيار، مثل تصرية الشاة. الآن تصرية الشاة، صبغ المبيع بلون مرغوب فيه ثم بعد ذلك يتبين هذا اللون زال ويزول، هذا غش، تدليس، زال هذا اللون، إنما هو ليمشي السلعة، فهذا يثبت له خيار التدليس. والتدليس يكون بالفعل، يعني أنه أظهر شيئا في السلعة، مثل المصراة مثلا، بالفعل، هذا أمر فعلي، ويكون بالقول، يعني التدليس نوعان، يكون بالفعل أنه فعل فعلا، رغب المشتري أن يشتري هذه السلعة، وهذا من خلال فعله، من خلال فعله، أو من خلال قوله، مثل الكذب في السعر مثلا. حتى قالوا التدليس يدخل أيضا في بيوع الأمانة اللي تكلمنا عنها سابقا وسأل تفصيل. بيوع الأمانة هي المرابحة والتولية والوضيعة، ثلاث أنواع، المرابحة والتولية والوضيعة. المرابحة أن تعلم الذي أمامك بكم هي السلع عليك، كم هي السلعة عليك، والله أنا اسمع هذه اشتريت هذه بعشرة، أربحني فيها ما شئت، هذه مرابحة. التولية قل أنا اشتريتها بعشرة سبيعها بعشرة. الوضيعة تقول اشتريتها بعشرة سبيعها بثمانية، اشتريتها بعشرة. طبعا هل شرط من الشروط أن تخبر المشتري كم اشتريت السلعة؟ لا، ليس شرطا، لكن أنا الآن سموها بيوع أمانة. لماذا بيوع الأمانة؟ أنت عرفت المشتري كم اشتريت هذه السلعة، فأصبحت المسألة إيه؟ أمانة، لأنك أنت عرفت، الشرع ما ألزمك، الشرع ما قال لك قل للمشتري هذه علينا بخمسين، ما قال لك هذا، لكن إذا قلت ينبغي أن تصدق. فإذا كان هناك كذب فهذا تدليس في القول، تدليس القول. قال يا رجل، والأبلى من هذا اللي بيحلف ترى، والله علينا بعشرة، والله هي مش عليه بعشرة، هذا لا شك أنه أيها الإخوة حلف بالله كاذبا، وهذا من كبائر الذنوب، والله علينا بعشرة، والله علينا بعشرين، من كبائر الذنوب. كم بعض التجار يرتكب كبائر يوميا، كل يوم، يعني لو حلف له عشرين مرة في اليوم ارتكب كل يوم، روح له عالدار كل يوم بعشرين كبيرة، روح له عالدار بعشرين كبيرة كل يوم. تخيل الآن حلف بالله كاذبا، قال له والله يا رجل الشرع ما قال لك أعلم المشتري كم السلعة، ما ليس شرطا أن تعلمه، لكن الآن أنت أدخلت نفسك، فأصبح هذا البيع اسمه بيع أمانة، بيع أمانة من بيوع الأمانات. فعندك مرابحة، قل له أنا هذه أمانها، أنا هذه علي بعشرة، أربحني فيها دينارين ثلاثة دنانير، أنا علي بعشرة. أو اسمع، أنا علي بعشرة، هذه مرابحة الآن، علي بعشرة الآن، هذه تولية، علي بعشرة وأبيعها بعشرة، علي بعشرة وأبيعها بعشرة. الثالثة وضيعة، علي بعشرة وأبيعها بثمانية. هذه بيوع الأمانات. التدليس في بيوع الأمانات أن يكذب، هذا تدليس، هذا تدليس. وترى إذا علم بعد ذلك له أيضا خيار الرد، له خيار الرد. فالعلماء يقولون هذا الخيار خيار الرد يجعل للمشتري الحق في رد السلعة في رد السلعة بالعيب، إذا بالعيب الذي أخفاه البائع، اللي هو خيار التدليس. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث المصراة، قال فإن رضي حلابها أمسكها، إن رضي حلابها، قال وإلا ردها، له الحق شرعا أن يردها، ويجب أيها البائع أن تقبلها. قال وإلا ردها ومعها صاع من تمر. لماذا معها صاع من تمر؟ لماذا معها صاع من تمر؟ أيوة، الجمهور يقولون بدل الانتفاع الذي انتفع به وهو الحليب، هو شرب لبنها يوما أو يومين، شرب اللبن، فبدل هذا اللبن فإنه يرد ومعها صاع من تمر. طبعا في الرواية الأخرى قال ردها، رد معها صاعا من طعام لا من سمراء. كلمة لا من سمراء، إيش السمراء؟ السمراء الحنطة، القمح يعني، لأن لونها يميل السمرة. قال لا من سمراء. بعض الفقهاء قالوا هنا يتعين أن يرد معها صاعا من تمر، ولا يجوز إلا التمر، لهذه الرواية قال صاع من تمر. ورواية صاع من طعام تكلموا في إسنادها وشذوذها، ولكن بعض المحققين قال لا، قال هنا وليرد معها صاعا من تمر. والرواية الثانية فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا من سمراء. قال بعض المحققين قال السمراء الحنطة هنا، وقوله لا من سمراء يعني لا يتعين السمراء بعينها، يعني لا يتعين الحنطة، بل أي صاع من طعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي. لذلك قالوا صاع من تمر أو صاع من شعير أو أي صاع من طعام أو صاع قوت يؤكل. فقال لا من سمراء يعني لا يخص ولا تخص السمراء، السمراء يعني القمح الحنطة لا تخص أي صاع. ففي الحديث الأول صاع من تمر، والحديث حديث ثانية صاع من طعام، فهي على عمومها صاع من تمر أو صاع من أي نوع كان. وذهب الحنابلة أنه مثلا عند انعدام التمر، مثلا إذا لا يوجد تمر، قال يدفع قيمة التمر في الموضع الذي وقع أو وقع فيه العقد، يدفع قيمة التمر، القيمة إذا ما وجد تمر يدفع قيمة التمر. طيب الآن النبي قال صاع، وتعرفون الصاع أربعة أمداد، اللي هو مقدار مثلا الصاع مثل زكاة الفطر، تقول صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من بر، زكاة الفطر. طيب الحكم هل يختلف بين كثرة اللبن وقلته؟ طب ربما شرب لبنا كثيرا أكثر من قيمة صاع من تمر، ربما شرب لبنا قليلا أقل من قيمة صاع من تمر. قال هل هناك اختلاف، هل هناك اختلاف القيمة أو لا؟ فقالوا هنا الشرع قرر هذا البدل، كما نص صاحب المغني، الشرع قرر هذا البدل ونص عليه، فلا نزيد ولا ننقص، لا نزيد ولا ننقص، خلاص صاع صاع، سواء حلبت كثيرا أو حلبت قليلا، حلبت كثيرا أو حلبت قليلا. بل عند مثلا الحنابلة قالوا مثلا إذا اشترى مصراتين، إذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد، يعني مثلا اشترى شاتين والشاتين مصرة، هل يرد صاعا واحدا ولا يرد مع كل واحدة صاع؟ قالوا يرد مع كل واحدة صاع، مع كل مصراصة. وقال بهذا الإمام الشافعي وبعض أصحاب الإمام مالك، بل وبعضهم قال لا، هي في الجميع يرد صاعا واحدة، لأنه في رواية من اشترى غنما مصرا فاحتلبها، غنما قال غنم على الجمع، لكن الصواب والله أعلم أنه كل شاة مصرا يرد معها، إن ردها يرد معها صاع. طبعا هذا قول الجمهور أنه يرد صاع، مالك الشافعي أحمد قالوا يرد صاع، الإمام أبو حنيفة قال لا يرد شيئا ولا شيء يرد، خلص يرده فقط. قال لماذا؟ طبعا هو أول شيء تكلموا الأحناف في إسناد هذه الرواية، قال هذه فيها كلام إنه فليرد مع صاع من تمر. قال لماذا؟ لأنه في أصل بقول عندنا حديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان يعني الربح لمن يضمن الخسارة، الربح لمن يضمن الخسارة. يعني الآن هذه الشاة أخذها، نفرض أنه بعد يوم ماتت هذه الشاة، من يضمنها؟ الشاة أخذها ماتت هذه الشاة، من يضمنها؟ يعني على من هذه الشاة؟ هي على اللي باعها ولا اللي اشتراها؟ لا، الذي اشتراها قبض المبيع وصارت في حوزته ودفع الثمن وماتت بقدر الله هذه الشاة. قال الخسارة على من؟ عليه، الخسارة عليه. قال وكذلك الربح له، يعني اللبن الذي جاء له، ولماذا يدفع بدل منه صاع من تمر؟ قال مثلا سيارة تلفت بعد قبضها، واحد اشترى سيارة بعد ساعتين ثلاث، بعد يومين سوى حادث وتلفت خلاص صارت سكراب، ضمانها على من؟ المشتري. ويقول كل البائع لا يا أخي انت بعتني سيارة وكذا وانضربت وهذا عليه، خلاص ضمانها على المشتري. أيضا لو اشتراها اليوم ب5000 وغدا باعها ب10000 ربح لمن؟ للمشتري. هل اسم قاعدة الخراج بالضمان؟ حديث هذا الخراج بالضمان. شو يعني كلمة الخراج بالضمان؟ يعني الربح لمن يضمن الخسارة، مش هو المشتري إذا صار خسارة بده يخسر، وإذا صار ربح من بده يربح؟ هو المشتري. فالأحناف صار عندهم هذه القاعدة، قال لك طيب أنت الآن أخذ هذه الشاة، لنفرض الشاة ماتت عنده، ما هو بده يضمنها، هو يخسرها، إذا اللبن الذي منها له ولا يعوض صاحبها شيئا، اللبن له لأن الخراج بالضمان. طبعا الجمهور ردوا عليهم، أولا قالوا النص واضح صريح، النبي قال ردها ورد مع صاع من تمر، هذا واضح بين صريح، هذا أول رد. والثاني قالوا الرجل باع الشاة وباع الحليب، فيشمل البيع العين والمنفعة، يشمل العين والمنفعة، هو مش فقط باع الشاة، باع حليبها، فجعل الحق هنا اللي هو الصاع مش مقابل الشاة كما قال أخونا مقابل اللبن، مقابل المنفعة في العين، يعني أنت انتفعت بالشاة وبلبنها، لأن لما تشتري الشاة تشتري الشاة ولبنها، تشتري البقرة البقرة ولبنها، شيئين، فأنت انتفعت بشيء وهو اللبن انتفعت به، فبسبب هذا الانتفاع قال الجمهور بالنص الواضح أنه يرد معها صاع من تمر أو صاع من طعام. هذا بالنسبة للمصارى. طب كم مدة الخيار؟ كم يوم مثلا إذا أشاء أن يردها؟ كم يوم؟ يوم، واليوم الثاني قلوا اسمع أنت بعتني شاة مصراء، أنت خدعتني. قالوا من ابتاع شاة مصراء في صحيح مسلم هنا، قال فهو فيها بالخيار 3 أيام، 3 أيام، يعني حلبها اليوم الأول، اليوم الثاني، الثالث الآن، وجد أنه لبنها في اليوم الثاني غير الأول، طب الثالث ممكن ثاني يوم أقل حليبة، طب الثالث وإذا حليبها قليل، إذا إن شاء أمسك وإن شاء ردها، فهو بالخيار 3 أيام. طبعا أخذ هذه المدة في المصرى الحنابلة والشافعي المالكي، قالوا مدة الخيار 3 أيام. طبعا هذا أيها الإخوة ينطبق على كثير من أشياء، طبعا طبعا الثلاث أيام هذه هنا بالمصرة، لكن في غيرها ترجع المسألة إلى أهل الخبرة، إلى أهل الخبرة. واحد باع سيارة الآن، قال له اسمع هذه السيارة وكلها شيء تمام وطبيعي كلها وتشتغل يعني جيد، مكثت بعد أسبوع وإذا السيارة بتدخن في دخان ودخان كثير، كان واضع زيت ثقيل مثلا حتى ما تدخن، هذا تدليس أخفى هذا العيب. لكن كم المدة؟ بعد كم ظهر العيب؟ بعد أسبوع. فيرجع إلى أهل الخبرة الآن، نرجع يا أهل الخبرة، هي هذه السيارة الآن هذا العيب فيها من البداية ولا هذا العيب طرأ بعد أن اشتراها الرجل؟ أهل الخبرة يعرفوه. قال لا والله هذا العيب فيها من البداية، هذا قديم العيب. إذن إذا فيه هذا العيب أنت دلست، لي حق شرعا أن أقول لك خذ سيارتك، ويجب عليك شرعا أن تقبل تقول نعم شرعا، وإذا لم تقبل ارتكبت إثما. ما تقول والله بعت يا أخي أنا وما لي دخل أنا بعت، لا، إذا ما قبلت تأثم. إذا حدد من أهل الخبرة، بعت جهاز، هذا الجهاز بعد أسبوعين مثلا وإذا فيه عطل، وهذا العطل قرر أهل الخبرة لا أنه أساسي هذا وإنما كانت إصلاح يسير حتى يمشي لمدة أسبوعين مثلا، فدلس أخفى عيبا في السلعة، أخفى عيبا فيها، فلي حق شرعي أقول له أنا بدي أرد هذه. لكن إذا طرأ العيب عليها فمن الذي يضمن؟ المشتري، خلاص قبض وطرأ العيب عليه، اشترى سيارة بعد يومين ثلاثة أيام فرهلت السيارة، أرجع للبائع أقول له أنت خدعتني وغبنتني واتق الله فيا، هل عليه؟ ما عليه شيء، أهل الخبرة قرروا قال يا عمي هذه السيارة سليمة 100%، وعندك اللي صار الخلل، خلاص ما ليس له حقا يردها. إذا من الذي يقرر أهل؟ طب الثلاث أيام هذه في المصرة لأجل أن العيب يظهر فيها، صحيح؟ إنه ثلاث أيام العيب يظهر فيها ثلاث أيام، لكن باقي السلع ربما بعضها لا تظهر ثلاث أيام، لا تظهر، فيرجع فيها إلى أهل الخبرة في هذا الباب ليقرروا هل العيب من البداية وانت دلست أخفيت أو بعد. فإذا كان هناك التدليس فلي حق شرع، الله شرع لي هذا الحق وهو خيار الرد. ولذلك اشترطوا في جواز أو في خيار التدليس شروطا، شروطا في خيار التدليس حتى لا يكون سقط، مثلا سقوط خيار التدليس متى يسقط؟ أنه خلاص ليس له هذا الخيار. قالوا أولا إذا علم المشتري بالتدليس فقبل به ورضي ولم يفسخ العقد. قالوا أنا علمت أن هذه الشاة مصرة أنا بعرف، فإذا علم المشتري أن هذه الشاة مصرة بعد ذلك يومين ثلاث أيام يقول اسمع هذه الشاة مصرة أريد أن أردها، سقط لك خيار التدليس. وأعلمه قال له هذه السيارة ترى بتدخن، في طلع دخن ترى كثير، إجا بعد يومين ثلاث قال له اسمع هذه السيارة بطلع دخن كثير أنا بدي أردها، ليس له حق. إذن علم المشتري بالتدليس، فإذا علم وقبل يسقط خيار التدليس، يسقط خيار نردها. ثانيا انتهاء مدة خيار التدليس في بيع مصرة اللي هي ثلاثة أيام، انتهاء المدة، يعني لو جاء بعد أسبوع قال هذه الشاة اشتريتها أريد أن أردها لأنها مصرة والشرع أعطاني الحق، نقول لا شرطك الحق ثلاثة أيام، انت جئت بعد أسبوع، بعد أسبوع ليس لك حق الرد. كذلك في باقي السلع، واحد اشترى سلعة فظهر فيها العيب بعد يومين، وإذا جاء أخونا في الله بعد شهر ما شاء الله قل اسمع هذه السلعة، طب أنت استخدمتها شهر كأنك رضيت بها، كأنك رضيت بهذا العيب، فإذا انتهاء مدة خيار. ثالثا قالوا يسقط خيار التدليس بتصرف المشتري في السلعة بيعا أو استهلاكا، بيعا أو استهلاكا، فهو بيعرف أن السلعة اللي هذه اشتراها فيها عيب والرجل الذي باعه خدعه، لكن ما زال يستخدمها ويستهلكها، إذا تصرف بها واستهلكها انتهى خيار التدليس، وانتهى خيار التدليس. فهمنا إيش يعني كلمة خيار يا جماعة؟ والتدليس خيار التدليس يعني له حق أن يردها، هذا معنى خيار التدليس. فإذا استهلكها خلاص انتهى الأمر، الآن انتهى خيار التدليس، سقط هذا الخيار. كذلك إذا باعها يأتي يبيعها وبعد مدة البيعة يعني انتقضت مع الثاني، قال الأول اصنع فيها عيب لأن تصرفت بها بيعا أو هبة. وقالوا أيضا زوال الضرر أو الغرر، خيار التدليس لإزالة الغرر عن المشتري وقد زال، فإذا زال الضرر أو الغرر عن المشتري سقط خيار التدليس. إذا زال الضرر يعني أصلحنا العطل، أصلحنا العيب، أنقصنا الثمن مثلا، أنقصنا الثمن فكذلك. وأيضا مسألة أخيرة أختم بها، في مسألة المصراة قال ردها وصاع من تمر، أيضا يدخل فيه سائر المنافع. واحد انتفع بجهاز مثلا، انتفع به أسبوع، فأهل الخبرة يقولوا اسمع أنت انتفعت أسبوع فتدفع القيمة كم انتفعت في هذا الجهاز، آلة اشتريتها انتفعت بها أسبوع، سيارة مثلا قدتها وذهبت ورجعت بها وكذا، كم انتفعت بها فتردها، لك حق الرد، وأهل الخبرة يقدرون قدر ما انتفعت بها، قدر الانتفاع، طبعا عندك من أسبوع، يقدرون قدر الانتفاع. هذه الشاة النبي ما جعلها يعني ما عاقب الذي دلس بأن ألغى كل حقوقه، لا، ما قال له طب أنت لأجل أنك دلست هذه الشاة مصرة، لأجل أنك دلست نردها عليك ولا ندفع لك شيئا، لا، ما عاقب هذه العقوبة. يعني من رد عليك الشاة وهذا اللبن الذي حلبت نرد عليك صاع. فلذلك بعضنا يقول لا هذا غشني، لأنه غشني ما بدي أدفع له شيء ولا بدي أعطيه حق، لا، من قال لك؟ أنت استخدمت أسبوع أسبوعين انتفعت بها مثلا وظهر العيب بعد ذلك، إلك حق شرعا ترد، لكن مدة الاستخدام والانتفاع تدفع، مدة الاستخدام والانتفاع انتفعت بها، أهل الخبرة يقررون تدخل. وهذه طبعا في كثير مسائل تدخل مسائل قضائية، يعني لابد من حكم يحكم، لابد الناس يقرروا في هذا الباب. هذا خيار التدليس. وأيضا قلنا سنتكلم أيضا في هذا عن خيار اسمه خيار العيب، خيار العيب نتكلم عنه في الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.